بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التلبينة للمريض. حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبين للمريض وللمحزون على الهالك، وكانت تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التلبينة تجم فؤاد المريض.
كان فيها الوجهان: تجم من الصلاة، جم يجم، وتجم من أجم يجم، فيها الوجهان من الصلاة من الرباعي.
إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. حدثنا فروة بن أبي المغرى قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول: هو البغيض النافع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا الباب للتلبينة للمريض، يعني استحباب التلبينة للمريض. المؤلف تركت ترجم هكذا لم يحكم عليها بحكم. ظاهر الحديث استحباب التلبينة للمريض، والتلبينة هي دقيق معه عسل أو لبن، ويسمى الحساء، يسمى حساء، يعمل من الدقيق والعسل حتى يكون لين يخفف عن المريض. دقيق يكون مع عسل أو يكون مع لبن، يعمل جميعا فيكون رقيقا لينا، فيلعقه المريض أو المهموم الحزين فيخفف يعني الحزن، يعني يذهب ببعض الحزن ويجم فؤاده، يسكن عليه فؤاده من الهم والغم. قال بعضهم إنه يكون فيه شحم وليس بظاهر، لأن الشحم ثقيل والتلبينة خفيف. التلبينة تسمى الحساء، وهي دقيق معه عسل أو معه لبن، يكون خفيف، دقيق طحين، يعني طحين مع عسل خفيف، كان مرق يلعقها المريض والمحزون على الهالك، يعني المحزون على الميت، الحزين على الميت، فيخفف بعض الحزن ويسكن فؤاد المريض، فالمريض يسكن فؤاده والحزين يخفف حزنه. لهذا كانت عائشة رضي الله عنها تأمر بالتلبين للمريض والمحزن على الهالك، المحزن الحزين على الهالك على الميت. كانت تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب بعض الحزن. سميت التلبينة تشبيها لها باللبن في بياضها ورقتها. والحديث الثاني عائشة أنها كانت تأمر بالتلبينة وتقول: هو البغيض النافع، وهو الحساء. وفي اللفظ الآخر عائشة أنها روت النبي، هذا مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: عليكم بالبغيض النافع، التلبينة يعني الحساء. وسمي بغيض لأن المريض قد لا يقبله، قد لا تقبله نفسه، لأن المريض يبغضه، لأن المريض في الغالب أنه ما يقبل، المريض تكون نفسه يعني ما تقبل شيئا من الطعام ولا شيئا، فيكون بغيضا بالنسبة إليه، يعني لا يحبه، ولكنه مع ذلك نافع، فهو البغيض النافع. وذكر الحافظ شيئا من منافع التلبينة، ذكر أيضا حديث في هذا، شوف أول قوله، أول صفحة قوله إنها أول صفحة من صفحة 47، قوله إنها كانت تأمر بالتلبينة،
قوله أنها كانت تأمر بالتلبين في رواية الإسماعيلي بالتلبينة بزيادة الهاء.
لا، كانت تأمرنا بالتلبينة وتقول هو البغيض النافع.
قوله إنها كانت تأمرنا بالتلبينة وتقول هو البغيض النافع، كذا فيه موقوفة. قد حذف الإسماعيلي هذه الطريق وضاقت على أبي نعيم فأخرجها من طريق البخاري هذه عن فروة، وقع عند أحمد وابن ماجه من طريق كلثم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعة: عليكم بالبغيض النافع، التلبينة يعني الفساء. وأخرجه النسائي من وجه آخر عن عائشة وزاد: والذي نفس محمد بيده إنها لتغسل بطن أحدكم كما يغسل أحدكم الوسق عن وجهه بالماء. وله وهو عند أحمد والترمذي من طريق محمد بن الساب بن بركة عن أمه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء فصنع ثم أمرهم فحسوا منه، ثم قال إنه يرتو فؤاد الحزين ويسرو عن فؤاد السقيم كما تسرو إحداكن الوسق عن وجهها بالماء، ويرتو بفتح أوله وسكون الراء وضم المثناه، ويسرو وزنه بسين مهملة ثم راء، ومعنى يرتو يقوي ومعنى يسرو يكشف، والبغيض بوزن عظيم من البغض أن يبغضه المريض مع كونه ينفعه كسائر الأدوية. وحكى عياض أنه وقع في رواية أبي زيد المروزي بالنون بدل الموحدة، قال ولا معنى له هنا. قال الموفق البغدادي إذا شئت معرفة منافع التلبين فاعرف منافع ماء الشعير، ولا سيما إذا كان نخالة، فإنه يجلو وينفذ بسرعة ويغذي غذاء لطيفا، وإذا شرب حارا كان أجلى وأقوى نفوذا وأنمى للحرارة الغريزية. قال والمراد بالفؤاد في الحديث رأس المعدة، فإن فؤاد الحزين يضعف باستيلاء اليبس على أعضائه وعلى معدته خاصة لتقليل الغذاء، والحساء يرطبها ويغذيها ويقويها، ويفعل مثل ذلك بفؤاد المريض. لكن المريض كثيرا ما يجتمع في معدته خلط مراري أو بلغمي أو صديد، وهذا الحساء يدلو ذلك عن المعدة. قال وسماه البغيض النافع لأن المريض يعافه وهو نافع له. قال ولا شيء أنفع من الحساء لمن يغلب عليه في غذائه الشعير، وأما من يغلب على غذائه الحنطة فالأولى به في مرضه حساء الشعير. وقال صاحب الهدي التلبينة أنفع من
صاحب الهدي من هو؟ ابن القيم زاد المعاد في هذه خير الأبعاد. نعم.
وقال صاحب الهدي التلبينة أنفع من الحساء لأنها تطبق مطحونة فتخرج خاصة الشعير بالطحن، وهي أكثر تغذية وأقوى فعلا وأكثر جلاء، وإنما اختار الأطباء النضيج لأنه أرق وألطف فلا يثقل على طبيعة المريض، وينبغي أن يختلف الانتفاع بذلك بحسب اختلاف العادة في البلاد، ولعل اللائق بالمريض ماء الشعير إذا طبخ صحيحا، وبالحزين إذا طبخ مطحونا، لما تقدمت الإشارة من الفرق بينهما في الخاصية، والله أعلم.
وهذا الحديث الذي سقم عليكم بالبغيض النافع قال أنها تغسل بطن أحدكم، كذا يدل على استحبابها. والمؤلف ما جزم في الترجمة، يعني كان الأولى أن يقول باب استحباب التلبينة للمريض، لكنه ما جزم الاحتمال أنها أمر مباح. وهذه الآثار اللي ذكرها الشيخ مع الفوائد التي ذكرت تدل على أنها مستحبة، مستحبة التلبينة للمريض وللحزين، للحزين والمهموم وللمريض، لأنها شيء خفيف يلعقه المريض والمهموم فيسكن فؤاده ويذهب ببعض الحزن، خفف الحزن. نعم نعم. لا هو قريب من النخال دقيق مع عسل، لكن ذكر أنها أن من كان يأكل الشعير فيكون من الحنطة، ومن كان يأكل الحنطة فيكون من الشعير. وما الشعير الآن مفيد الآن، ما الشعير يخرج منه يعني عصير الشعير مفيد. نعم إيه؟ يعني الصنع يخلط حسا، يخلط الدقيق مع العسل أو مع اللبن، حركه يلعق من العقة. نعم.
باب السعوط. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط.
نعم. بعض التوضيح السعوط، والسعوط ما يجعل في الأنف، ما يقطر في الأنف يقال له سعوط، وما يقطر في العين أو الأذن يقال قطرة، وما يقطر في الأنف يسمى سعوط. هذه الترجمة عقدهم للسعوط، فيه في هذا الحديث دليل على استعمال السعوط، وأنه إذا احتاج إلى السعوط فإنه يتسعط بالقسط الهندي والبحري كما سيأتي. وفيه أن النبي احتجم وأعطى الحجام أجره، احتجم علاج من باب العلاج، يعني تداوى بالحجامة وأعطى الحجام أجره، فدل على أن أجرة الحجام جائز، إلا أنها مكروهة كما سيأتي، لكنها جائزة. واستدل ابن عباس بهذا، استدل بإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم الحجام أجره على أنها حلال، قال إن النبي احتجم وأعطى الحجام أجره ولو كان حراما لوضي أجره، إلا أنه كسب الرديء كما كسب الحجام خبيث، يعني مرض الخوت الرداءة والخبث يأتي بمعنى المكروه ويأتي بمعنى الحرام. وكسف الدم الخبيث إلى رديء، وكسف الكاهن خبيث هذا حرام، المراد بخبث الحرام. كسف الحجام، كسف الزانية هذا حرام، وأما كسف الحجام الحجام فهو رديء، المراد بخبث الرداء. قوله مثل الثوم والبصل والكراث، ما كلمة هذا الشيء مثل الخبيثة الأقرب من الوصية يعني مكروهة كراهة التنزيه. وقول استعط يعني استعمل السعوط، استعمل السعوط لأن قطر في أنفه. ذكر الشارح الكيفية. قوله باب السعوط،
قوله باب السعوط بمهملتين ما يجعل في الأنف مما يتداوى به،
يعني القطرة التي في الأنف تكون في الأنف يتداوى بها. نعم.
قوله واستعط يستعمل السعوط، وهو أن يستلقي على ظهره ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه، ويقطر في أنفه ماء أو دهن فيه دواء مفرد أو مركب، يتمكن بذلك من الوصول إلى دماغه لاستخراج ما فيه من الداء بالعطاس. وسيأتي ذكر ما يستعط به في الباب الذي يليه. وأخرج الترمذي من وجه آخر عن ابن عباس الرفعة إن خير ما تداويتم به السعوط،
يعني السعوط للألم المناسب، للألم الذي يكون في الدماغ، ليس السعوط لكل داء بل الداء المناسب. فإذا قطر فإنه في الغالب يكون مع عطاس تخرج الأبخرة التي في الدماغ الرديئة. نعم.
باب السعوط بالقسط الهندي والبحري، وهو القسط مثل الكافور والقافور، مثل قشطت وقشطت نزعت، وقرأ عبد الله قشطت. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة قال سمعت الزهري عن عبيد الله عن أم قيس بنت محصن قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب. ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرش عليه.
نعم. هذه الترجمة للسعوط في القصة الهندي والبحري ذكر المؤلف في حديث أم قيس، فسر مالها السعوط بالقسط الهندي، يقال قسط ويقال كست، يعني بالقاف وبالكاف ينوب أحدهم على الآخر، مثل كافور والقافور لقرب مخرجهما يتناوبان، قال كافور والقافور، يقال قسط ويقال كست، ومثل كشطت وقشطت. المؤلف إذا أتى بكلمة أتى بنظائرها، إلا مثل الكافور والقافور قشطة ما لا دخل في الباب هنا، لكن أتابه يقول هذا من النظائر، إنه إذا كان الكلمتان إذا كان هناك حرفا مخرجهما متقارب ينوب أحدهما على الآخر، يقال قسط القسط البحري ويقال الكسط بالقاف وبالسين، كما يقال الكافور والقافور الكاف والقاف، وكما يقال كشطت وقشطت. ونعم كشط أيضا السماء كشطت، كشطت وقشطت، قرئ قشطت في قراءة قشطت وفي قراءة كشطت، ومعنى كشطت يعني نزعت. ولها قال وقرأ عبد الله قشطت لتقارب مخرجهما. ذكر حديث أم قيس أنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية. ذكر نوعان من الشفاء، قال يستعط به من العذرة، العذرة وجع الحلق وهو الذي يسمى سقوط اللحاد، وهو اللوز، تنزل اللوز سد الحلق في الصبيان، فكانت النساء غالبا إذا نزل اللوز سدت الحلق تأتي ترفع اللحاد، ترفعها بأصابعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا سبانكم بالغبز تغبز، ولكن عليكم بالسعوط في القصة الهندي، يسعط من الأنف تخرج تبتعد اللوز اللي سدت الحلق. هذا مو إلى عهد قريب، تفعل هذا النساء تفعل هكذا بالغرز، إذا لأن أحيانا الطفل الصبي يكون في المهد يحصل سدد في حلقه فلا يقدر يتنفس ما يستطيع، فتأتي أمه ترفع بأصابعها ترفع اللهات فيتنفس، فقال لا تعذبوا صبيانكم بالغرز، عليكم بالقسط الهندي، يعني سعط بدل الغمس صحط مع الأنف يكون هذا علاج له، هي اللوزة اللي تنزل، هي العذرة وجعلها. ولذا قال يستعط به من العذرة من وجع الحلق، ولا يسمى سقوط اللحاح، يسمى انتفاخ اللوز الآن. لكن الصغير الغالب أنها يسده سد الحلق. والفائدة الثانية قال ويلد به من ذات يلد به من ذات الجنب. واللدد فتح اللام هو الدواء الذي يصب في أحد جانب فم، يصب الدواء من الجانب الأيمن أو من الجانب الأيسر، قاله لدد. فذكر قال إن في العود الهندي فيه سبعة أشفية، يعني شفاء من سبعة أمراض، ذكر منها اثنان استعطوا به من العذر مجاء الحلق، والثاني يلد به من ذات الجنب. لكن المرض في الجنب إذا أصيب يصب من جانب فم المريض بفمه هذا السعوط ويضرب بإذن الله. ولم يذكر البقية الخامسة، احتمل أنه ذكرها والرابع اختصرها أو أنها لم تذكر. قالت أم محصن ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فدعا بماء فرش عليه. هذا في دليل على أن طول الصبي الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح، والرش يكفي فيه النضح بخلاف غيره، يعني لا يشترط لا يجب الغسل وإن يكفي الرش، فإذا أكل الطعام فلا بد من غسله. ولهذا في الحديث يرش من بول الغالية الجارية ويغسل من يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، فالغسل يحتاج إلى مرس فرك، أما الرش نضح صب الماء. الحديث فيه مشروعية التداوي بالسعوط بالعند العود الهندي والبحري، وأن فيه شفاء من العذرة ومن ذات الجنب. فالعذرة يسعط الأنف والجنب يصب من حد جانب الفم. المؤلف تكلم على هذا، والنفوس تميل إلى معرفة الطب، لأن الناس يميل إلى الطب، وهذا لا سيما الطب النبوي مقدم على الطب العقاقيري. قوله عليكم بهذا العود الهندي في وصف الصفا،
قوله عليكم بهذا العود الهندي كذا وقع هنا مختصرا. أتي بعد أبواب في أوله قصة حيث النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي وقد أعلقت عليه من العذرة، فقال عليكن بهذا العود الهندي،
يعني جاءت بابنها وقد أصابها اللوز سدها فنعم.
وأخرج أحمد وأصحاب السنن من حديث جابر مرفوعا أي امرأة أصاب ولدها عذرة أو وجع في رأسه فلتأخذ قسطا هنديا فتحكه بماء ثم تسعقه إياه. وفي حديث أنس الآتي بعد بابين إن أمثل ما تداولتم به الحجامة والقسط البحري، وهو محمول على أنه وصف لكل ما يلائمه.
نعم، إن أمثل ما تداولتم به الحجامة والقسط البحري ليس فقط تداوي لكل مرض، لا، الحجامة تكون ثوران الدم، والقسط البحري لما يناسبه مثل ذات الجنب مثل العذرة. إن أمثل ما تداولتم به الحجامة والقسط البحري يعني للأمراض التي تلائمها وتناسبها. نعم.
فحيث وصف الهندي كان الاحتياج في المعالجة إلى دواء شديد الحرارة، وحيث وصف البحري كان دون ذلك في الحرارة، لأن الهندي كما تقدم أشد حرارة من البحري. وقال ابن سينا القسط حار في الثالثة يابس في الثانية. قوله فإن فيه سبعة أشفية،
هو الآن القسط البحري يسمى بهذا الاسم الآن، ها ها، القسط البحري والعود الهندي. ها نعم.
قوله فإن فيه سبعة أشفية جمع شفاء كدواء وأدوية. قوله يسعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب، كذا وقع الاقتصار في الحديث من السبعة على اثنين، فإما أن يكون ذكر السبعة فاقتصره الراوي، أو اقتصر على الاثنين لوجودهما حينئذ دون غيرهما، وسيأتي ما يقوي الاحتمال الثاني. وقد ذكر الأطباء من منافع القسط أنه يدر الطمة والبول ويقتل ديدان الأمعاء ويدفع السم وحمى الربع والورد ويسخن المعدة ويحرك شهوة الجماع ويذهب الكلف طلاء. فذكروا أكثر من سبعة، وأجاب بعض الشراح بأن السبعة علمت بالوحي وما زاد عليها بالتجربة، فاقتصر على ما هو بالوحي لتحقق. وقيل ذكر ما يحتاج إليه دون غيره لأنه لم يبعث بتفاصيل ذلك. قلت ويحتمل أن تكون السبعة أصول صفة التداوي بها، لأن إما طلاء أو شرب أو تكميد أو تنطيل أو تبخير أو سعوط أو لدود. فالطلاء يدخل في المراهم ويحلى بالزيت ويلطخ وكذا التكليد. والشرب يسحق ويجعل في عسل أو ماء أو غيرهما وكذا التنطيل. والسعوط يسحق في زيت ويقطر في الأنف وكذا الدهن. والتبخير واضح. وكل واحدة من السبعة منافع لأدواء مختلفة، ولا يستغرب ذلك ممن أوتي جوامع الكلم.
وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم.
وأما العذرة فهي بضم المهملة وسكون المعجمة وجع في الحلق يعتري الصبيان غالبا. وقيل هي قرحة تخرج بين الأذن والحلق أو في القرم الذي بين الأنف والحلق. قيل سميت بذلك لأنها تخرج غالبا عند طلوع العذرة.
المعروف أنها وجع الحلق، هذا هو المعروف.
وهي خمسة كواكب تحت الشعري العبور.
الشعرى نجم، نجم يقول خمسة كواكب تحت الشعرى وأنه رب الشعرى. نجم كان يعبده الجاهلية فقال الله أنه رب الشعرى، الله رب الشعرى.
وهي خمسة كواكب تحت الشعرى العبور، ويقال لها أيضا العذارة، وطلوعها يقع وسط الحرب. فقد استشكل معالجتها بالقسط مع كونه حارا، والعذرة إنما تعرض في زمن الحر بالصبيان وأمزجتهم حارة، ولا سيما وقطر الحجاز حار. وأجيب بأن مادة العذرة دم يغلب عليه البلغم، وفي القسط تخفيف للرطوبة. وقد يكون نفعه في هذا الدواء بالخاصية، وأيضا فالأدوية الحارة قد تنفع في الأمراض الحارة بالعرض كثيرا، بل وبالذات أيضا. وقد ذكر ابن سينا في معالجة سعوط اللهات القسط مع الشب اليماني وغيره، على أننا لو لم نجد شيئا من التوجيهات لكان أمر المعجزة خارجا عن القواعد الطبية. وسيأتي بيان ذات الجنب في باب اللدود. باب أي ساعة يحتجم. واحتجم أبو موسى ليلى. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم.
هذا باب معقول الحجامة. قال باب أي ساعة يحتجم، يعني في أي وقت وفي أي زمن. هل يحتجم في الليل أو في النهار أو في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره؟ وكذلك المكان الذي يحتجم، يعني مكان يحتجم في الرأس أو في الظهر أو في الكاهل أو في الأخدعين. باب أي ساعة يحتجم. قال واحتجم أبو موسى ليلا، يعني كان أبو موسى احتجم ليلا لأنه صائم وخشي أن تؤثر الحجامة على الصوم. ثم ذكر حديث ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. والحجامة دواء وعلاج يعرفه أهل الخبرة عند ثوران الدم، فيؤخذ الدم الفاسد المضر المؤذي ويبقى الدم الصافي، فهي دواء وعلاج إذا يعرفه أهل الخبرة. إذا قرر صاحب الخبرة أنه يحتاج إلى الحجامة احتجم. وقوله احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، اختلف العلماء في الحجامة هل تفطر الصائم أو لا تفطر، ولا قولين مشهورين العلماء. جمهور العلماء على أن الحجامة لا تفطر، وأنها كان وأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ بفعله عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم. وذهب آخر من العلم إلى أن الحجامة تفطر الصائم، اختار هذا الشيخ ابن تيمية وابن القيم اختاروا أنها تفطر الصائم. وقال المقيم رحمه الله في زاد المعاد إن القول بأن الحجامة لا تفطر لا يتم إلا إذا تمهدت أربعة أمور. لأن يعني عند حديث أنس أن الحجامة لا تفطر الصائم، وحديث أفطر الحاجم والمحجوم. الجمهور أخذوا بحديث أنس، والآخر أخذوا بحديث أفطر الحاجم والمحجوم. الجمهور يقولون أفطر الحاجم والمحجوم هذا منسوخ، والآخرون الشيخ ابن تيمية يقول لا يتم النسخ إلا إذا تمهدت أربعة أمور. قول بأن الحجامة لا تفطر لا يتم إلا إذا تمهدت أربعة أمور. الأمر الأول أن يكون أن النبي احتجم في الحضر لا في السفر، يحتجم في السفر والمسافر هو نفطر. الأمر الثاني أن احتجم في الفريضة دون النافلة، يحتمل أن صوم نفل واحتجم والنافل أمير نفسه. والأمر الثالث أن يكون احتجم وهو صحيح غير مريض، لأن المريض يجوز له أن يفطر. والأمر الرابع أن يكون احتجامه بعد قوله أفطر الصائم والمحجوب، لأن يحتمل أن أفطر الصائم والصوم بعد الحجام. فإذا تمهدت هذه الأمور الأربعة أمكن القول بأن الحجامة لا تفطر. أما إذا كانت هذه الأمور كلها محتملة فنحن نقول الحجامة تفطر. يحتمل أنه احتجم لأنه مريض، يحتمل احتجم وهو مسافر، المريض يجوز له احتمال يكون مسافر ومسافر له أن يفطر، احتمال أن يكون احتج في النافلة صوم النافلة لا فريضة، ويحتمل أن يكون الأمر الرابع احتجامه قبل قوله أفطر الحاجب والمحجوب. وعلى هذا فالراجح أن الحجامة تفطر الصائم خلافا لماذا هذا الجمهور، جمهور العلماء على أنها لا تفطر. ومثلها الفصد وسحب الدم، سحب الدم الكثير مقيس عليه فيقضي احتياطا، يسحب إبرة أو إبرتين هذا من جنس الحجامة. نعم ذكر الشارح قوله نعم باب أي ساعة يحتجم،
قوله باب أي ساعة يحتجم في رواية الكشميهني أي ساعة بلاها، والمراد بالساعة في الترجمة مطلق الزمان ولا خصوص الساعة المتعارفة. قوله واحتجم أبو موسى ليلى تقدم موصولا في كتاب الصيام، وفيه أن امتناعه من الحجامة نهارا كان بسبب الصيام لئلا يدخله خلل، وإلى ذلك ذهب مالك فكره الحجامة للصائم لئلا يغرر بصومه لا لكون الحجامة تفطر الصائم. وقد تقدم البحث في حديث أفطر الحاجم والمحجوم هناك، وورد في الأوقاف اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على شرطه، فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياد ولا تتقيد بوقت دون وقت، لأنه ذكر الاحتجام ليلا. وذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وهو يقتضي كون ذلك وقع منه نهارا، وعند الأطباء أن أنفع الحجامة ما يقع في الساعة الثانية والثالثة، وأن لا يقع عقب استفراغ عن جماع أو حمام أو غيرهما، ولا عقب شبع ولا جوع. وقد ورد في تعيين الأيام للحجامة حديث لابن عمر عند ابن ماجه رفعه في أثناء حديث وفيه فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد، أخرجه من طريقين ضعيفين، وله طريق ثالثة ضعيفة أيضا عند الدارقطني في الأفراد، وأخرجه بسند جيد عن ابن عمر موقوفا. ونقل الخلال عن أحمد أنه كره الحجامة في الأيام المذكورة، وإن كان الحديث لم يثبت.
لا تثبت، الحديث ضعيف، الحديث الذي ذكره ضعيف. قل الأحتجم يوم الإجتماع والحجامة والأربعة الأربعة والجمعة والسبت والأحد، هذا ضعيف والضعيف لا يعمل. نعم.
وحكي أن رجلا احتجم يوم الأربعاء فأصابه برص لكونه تهاون بالحديث، وأخرجه أبو داود.
لكن هذا لو ثبت وهذا حكي بصيغة التمرين، القصة قد لا تثبت. نعم.
وأخرج أبو داود من حديث أبي بكرة أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الثلاثاء يوم الدم، وفيه ساعة لا يرقأ فيها. ورد في عدد من الشهر أحاديث، منها ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رفعه من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء، وهو من رواية سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن سهيل بن أبي صالح، وسعيد واتقه الأكثر ولينه بعضهم من قبل حفظه، وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد والترمذي ورجاله ثقات لكنه معلول، وشاهد آخر من حديث أنس عند ابن ماجه وسنده ضعيف، وهو عند الترمذي من وجه آخر عن أنس لكن من فعله صلى الله عليه وسلم. ولكون هذه الأحاديث لم يصح منها شيء، قال حنبل بن إسحاق كان أحمد يحتجم أي وقت هاج به الدم وأي ساعة كانت.
لكن على كل حال الحديث كان ضعيفة، قد يقال يشد بعضها بعضا، كلها ضعيفة ما دام لم يشتد الضعف فيتقوى بعضها البعض، وستدل على أن الحجامة في النصف الأخير من الشهر أو لا. ولهذا نعم.
وقد اتفق الأطباء على أن الحجامة في النصف الثاني من الشهر ثم في الربع الثالث من أرباعه أنفع من الحجامة في أوله وآخره. قال الموفق البغدادي وذلك أن الأخلاط في أول الشهر تهيج وفي آخره تسكن، فأولى ما يكون الاستفراغ في أثنائه والله أعلم.
الأطباء على الحجامة في النصف الثاني من الشهر والربع الثالث أنفع، الربع الثالث يعني الأسبوع الثالث يعني من 15 إلى 22، هذا الربع الثالث من الشهر أربعة أرباع.
باب الحجم في السفر والإحرام. قاله ابن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
هذا الباب الحجم يعني الاحتجام في السفر وفي الإحرام. ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، فهي جواز الحجامة للمحرم، وأن أخرج الدم لا يقدح في إحرامه. وقوله احتجب وهو محرم بالحديث السفر والإحرام، النبي صلى الله عليه وسلم احتجب وهو محرم وهو مسافر، مسافر، لأن عليه السلام إذا أحرم فهو مسافر، فهو من لازمه، لأنه صلى الله عليه وسلم ما لم يحرم وهو مقيم، أحرم بعد الهجرة أتم أربع عمر، عمرة الحديبية جاء من المدينة، عمرة القضاء جاء من المدينة، والعمرة مع حجته، عمرة الجعرانة كذلك جاء لما قسم غنائم هوازن، كلها مسافر، ما أحرم النبي له مسافر، ما أحرم وهو في مكة، يعني ما ثبت عنه أنه كان جالس في مكة ثم أحرم من مكة، لا مسافر. يقوله الحج في السفر والإحرام متلازمان، من لازم كونه محرم أن يكون مسافر، لأنه لم يحرم وهو مقيم. نعم. وسيأتي يعني أنه يحتجب في وسط رأسه، وأنه يحتجب لأخذ الشعر يكون مالكا، سيأتي الحديث بعد هذا أنه يحتجب في وسط رأسه. نعم.
باب الحجامة من الداء. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه وقال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط. حدثنا سعيد بن تليد قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو وغيره أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عاد المقنع ثم قال لا أبرح حتى تحتجي
حتى يحتجي
عفو الله عنك
بالتاء
عفو الله عنك
نعم مصادر بالياء الشاه تعرض لها ما تعرض نعم
الله
إذا كان خطابا لا حتى تحتجي وإذا خطاب من حوله حتى يحتجب
ثم قال لا أبرح حتى تحتجم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فيه شفاء.
نعم. هذا باب الحجامة من الداء يعني بسبب الداء الحجامة بسبب الداء وهذا دليل على أن الحجامة إنما هي علاج وهو واضح إن أمثل الحديث أمثل ما تداويتم به الحجامة إذن الحجامة دواء. بعض الناس يظن أن الحجامة سنة حتى للصحيح بعض الجميع يقول أنا أريد أن أقتدي بالرسول وأحتجب يقول لا الحجامة سنة للمريض ليس سنة للصحيح سنة للمريض الذي يحتاج إليها أيضا وليس لكل مرض عند ثوران الدم المريض الذي يحتاج إلى الحجامة سنة في حقه ولهذا قال إن أمثل ما تداويتم به وعلى هذا فلا يقال إن الصحيح يستحب في حقه الحجامة بل قد يضر الحجامة لأن الحجامة إنما هي لإخراج الدم الفاسد عند ثوران الدم فإذا احتجم من غير حاجة من أخرج الدم الصحيح فيمرض قد يمرض يصاب بفقر الدم فالحجامة علاج ودواء ولهذا قال باب الحجامة من الداء يعني بسبب الداء. ذكر حديث أنس أنه سئل عن أجل الحجام أنس فقال احتجب رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه وقال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط. أبو طيبة هذا مولى يعني رقيق لبعض الصحابة أرسل إليه النبي وكان يزيد الحجامة أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن يحجم فحجم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه الأجرة أعطاه الأجرة صاعين من الطعام وكلم مواليه يعني أسياده أن يخففوا عنه من خراجه والخراج هو ما يوظفه السيد على عبده إذا كان له عنده صنائع مهن حرف متعددة فيقول مثلا أنت عندك عدة مهن تكسب كل يوم 10 دراهم أعطني 5 دراهم والباقي لك هذا يوظف عليه. النبي قال خففوا عنه بدل ما كنت 5 4 أو 3 لا تخرج منه إلا 4 أو 3 مقابل حجمه النبي صلى الله عليه وسلم فاستفاد أبو طيبة أولا أعطاه النبي صاعين من الطعام، وثانيا أمر مواليه أن يخففوا عنه من الخراج. فدل هذا على جواز أخذ الأجرة على الحجامة وأنها مباحة، إلا أنها مكروهة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم كسب الحجامة خبيث، فالمراد رديء، المراد بخبث الرداء رديء، المراد رديء بخبث الكراهة مكروه، فهو كسب مستخبث. كما أن البصل والكراث شجرتان مستخبثتان مكروه، أي مكروهتان بخبث رائحتهما وليست محرمتين. وقد استدل ابن عباس رضي الله عنهما على إباحة كسب الحجام بأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجرته، قال ابن عباس ولو كان حراما لم يعطه أجره، لكنه كسب مستخبث. وقال إن أمثل ما اعتديتم بالحجامة والقصر البحري، في دليل على استحباب التداوي بالحجامة والقصر البحري لما يناسبهما من الأمراض. فالحجامة يناسبها ثوران الدم، والقصر البحري كما سار في 7 أشهر من العذرة وذات الجم. وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقصر. سبق أن الغمز معناها تأتي ولي الصبي فيغمز حلقه ويرفعه، هذا الغمز يرفع اللهات إذا سقط وأصابه الوجع وسد الحلق يغمز اللهات ويرفعها. هذا فيه تعذيب للصبي. النبي قال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز وعليكم بالقصر، القصر البحري يعني سعطوه من الأنف، يسعط من الأنف ويزول الوجع، تبتعد اللوز عن الحظ. قال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز وعليكم بالقصر. والحديث الثاني حديث جابر انه عاد المقنع وهو ابن سنان تابعي ومريض كان عنده ثوران الدم، ثم قال يعني لا ابرح حتى يحتجب، لا ابرح يعني لا اخرج مكاني حتى يحتجب، حتى يحتجب خطاب لمن حوله أو حتى تحتجب عنه. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فيه شفاء، يعني الحجم والحجام فيه شفاء، فيه شفاء لمن يحتاج إلى الحجامة. أشار إلى شيء من الفوائد، تقرأ من الفوائد باب، فأقول باب الحجامة.
قوله باب الحجامة من الداء، أي بسبب الداء. قال الموفق البغدادي الحجامة تنقي سطح البدن أكثر من الفصد، والفصد لأعماق البدن.
فصد العرق، فصد العرق يأتي العرق ويفصده ويخرج الدم، هذا فصد. والحجامة مص الدم، نعم. فهما من جسم واحد، لكن الحجامة يبين المؤلف أنها قد تكون للبلاد الباردة، الحجامة لها البلاد الحارة والفصد لها البلاد الباردة، نعم.
والحجامة للصبيان في البلاد الحارة أولى من الفصد وآمن غائلة، وقد تغني عن كثير من الأدوية، ولهذا وردت الأحاديث بذكرها دون الفصد، ولأن العرب غالبا ما كانت تعرف إلا الحجامة. وقال صاحب الهدي التحقيق في أمر الفصد والحجامة، وقال صاحب الهدي التحقيق في أمر الفصد والحجامة أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والمزاج. فالحجامة في الأزمان الحارة والأمكنة الحارة والأبدان الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج أنفع، والفصد بالعكس، ولهذا كانت الحجامة أنفع للصبيان ولمن لا يقوى على الفصد. قوله عبد الله وابن
قوله وقال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة
هو موصول بالإسناد المذكور، وقد أخرجه النسائي مفردا من طريق زياد بن سعد وغيره عن حميد عن أنس بلفظ خير ما تداويتم به الحجامة، ومن طريق معتمر عن حميد بلفظ أفضل. قال أهل المعرفة الخطاب بذلك لأهل الحجاز ومن كان في معناهم من أهل البلاد الحارة، لأن دماءهم رقيقة وتميل إلى ظاهر الأبدان لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح البدن. ويؤخذ من هذا أن الخطاب أيضا لغير الشيوخ لقلة الحرارة في أبدانهم. قد أخرج الطبري بسند صحيح عن ابن سيرين قال إذا بلغ الرجل 40 سنة لم يحتجم. قال الطبري وذلك أنه يصير من حينئذ في انتقاص من عمره وانحلال من قوى جسده، فلا ينبغي أن يزيده وهيا بإخراج الدم انتهى، وهو محمول على من لم تتعين حاجته إليه وعلى من لم يعتد به. وقد قال ابن سينا في أرجوزته ومن يكن تعود الفصادة فلا يكن يقطع تلك العادة.
هذا ابن سينا معروف طبيب، له معروف له كتاب قانون في الطب، ولكنه ملحد في العقيدة والعياذ بالله، لأنه ينكر المعاد، لأنه كرسالة الأضحوية نعوذ بالله ينكر فيها معاد الأبدان، نسأل الله السلامة والعافية. هو الذي حاول جمع بين الفلسفة وعلى طريقة أرسطو الملحد، وهو الذي حاول أن يجمع بين الفلسفة وبين الإسلام، وفي محاولة الشديدة لم يصل إلى موصف الجهنية الغالي في التجحم، فلم يثبت وجود الله إلا في الذهن، أنكر صفات الله وأنكر الملائكة وكذب بالبعث على أنه خيال أعوذ بالله، وقال عن نفسه أنا وابي من دعوة الحاكم العبيدي، والحاكم العبيدي رافضي خبيث لا يؤمن بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسوله، كما نقل هذا المقيم في غاثة الأحفاد صلى الله عليه وسلم، لكنه طبيب معروف وهذا يقال عنه، وكونه يسمى باسمه مدارس هذا غلط، لا ينبغي أن يسمى باسم مدارس، لكنه له علاج بالطب. نعم هذا غلط، ابن سينا والفارابي كل هذا كلها الأمل أحدى، المعلم الأول أرسطو، والمعلم الثاني الفارابي أبو نصر الفارابي، والمعلم الثالث ابن سينا، كلهم بالأحدى فلسفة اليونان المتأخرون. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم بالماء طيب حمد حسن هذا طيب بالماء من التسبيح بأسمائه. يمكن على التبرع هذا يمكن فيه أسباب وكذلك يعني يكون بقدر معين وفي أوقات معينة ومن شخص معين ما يكون ممكن أحد ويعوضه، لأن الآن طب الآن ترقى الطب من الأول لابد يكون يعني لا يكون يكون باستشارة الطبيب ما كل أحد يتبرع، وثانيا لابد أن يعوضه ترقى الطب، لكن في الأول ما كان ما أحد يعرف لو بتوا ما يفرق بين الكبير وبين الصغير وبين الدم النافع وغير الدم النافع، وهل يعوضه أو لا يعوضه. نعم أي نعم على الأصل أي نعم الأصل أنه يضر، يضر التبرع بالدم السليم، يضر الدم السليم الأصل أنه يضر، لكن إذا كان شيء قليل أو عوض أو شخص مخصوص. نعم يقول إيش لا الحجامة عند الحاجة لا بد منها، الحجامة أخذ دم فاسد،
ثم أشار إلى أنه يقلل ذلك بالتدريج إلى أن ينقطع جملة في عشر الثمانين قوله وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط، هو موصول أيضا بالإسناد المذكور إلى حميد عن أنس مرفوعا، قد أورده النسائي من طريق يزيد بن زريع عن حميد به مضموما إلى حديث خير ما تداويتم به الحجامة، فقد اشتمل هذا الحديث على مشروعية الحجامة والترغيب في المداواة بها ولا سيما لمن احتاج إليها، وعلى حكم كسب الحجام وقد تقدم في الإجارة، وعلى التداوي بالقسط وقد تقدم قريبا، وسيأتي الكلام على الأعلاق في العذرة والغمزة في باب اللدود. باب الحجامة على الرأس. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن علقمة أنه سمع عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن بحينة رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه. وقال الأنصاري أخبرنا هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه.
نعم هذا الباب الحجامة على الرأس، ذكر فيه حديث عبد الله بن محينة أن احتجم في وسط رأسه، يعني هذا في الحجامة في المكان في وسط رأسه وهو محرم، وقوله بلحي جمل روي بلحي جمل بالتثنية، وبالعدد الذي بعده بلحي جمل لحي بالإفراد، وهو مكان معروف مكان على طريق مكة، وقال بعضهم إن لحي جمل اسم للآلة التي احتجم بها، أي احتجم بعظم الجبل، لكن الأول هو المعتمد، الصواب أنه مكان احتجم النبي بمكان يسمى لحي جمل على طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه. قولوا في وسط رأسه محرم، إذا احتجم معناه يحتاج إلى أن يحلق شعيرات مكان الحجامة، ولم يذكر النبي فدى، والمحرم إذا حلق شعيرات فلا بد أن يفتي، ولم يذكر النبي فدى وهو محرم احتجم في وسط رأسه ولا بد أن تزال الشعرات مكان الحجامة. قال ابن القيم رحمه الله الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتي عن هذه الشعرات لأنها شعرات قليلة، أخذت الحاجة فيعفى عنها. وقال بعضهم إنما لم تذكر لأنها معروفة، لأنه معروف أن حلق الشعر المحرم فيه فدية، فيحتمل النبي فدى. وبكل حال فكونه يفدي أحوط. سيأتي في الذي بعدها أن عبد كعب بن عجرة فدى لما حلق رأسه، وفين فدى فهو أحوط. وقد يقال أنه شعرة قليلة لا يلزمه الفدية، وفي دليل على أن المحرم له أن يحتجب، وأن الحجامة لا تؤثر في الإحرام، إخراج الدم لا يقدح في إحرامه. الحديث الثاني حديث ابن عباس أن احتجب في رأسه، ومثل الحديث الأول كلاهما فيه النبي احتجب وهو محرم. نعم شكرا. قوله باب الحجامة على الرأس،
قوله باب الحجامة على الرأس. ورد في فضل الحجامة في الرأس حديث ضعيف أخرجه ابن عدي من طريق عمر بن رباح عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رفعها الحجامة في الرأس تنفع من سبع، من الجنون والجذام والبرص والنعاس والصداع ووجع الضرس والعين. وعمر متروك رماه الفلاس وغيره بالكذب.
على هذا كل حديث غير صحيح، ضعيف جدا أو موضوع فلا يعول عليه، لكن المعول على كلام الأطباء.
ولكن قال الأطباء إن الحجامة في وسط الرأس نافعة جدا، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعلها كما في أول حديث الباب وآخرهما.
قال وهو محرم في وسط رأسه، والآخر قال احتجم في رأسه، يحمل مطلق على المقيد.
وإن كان مطلقا فهو مقيد بأولهما. وورد أنه صلى الله عليه وسلم احتجم أيضا في الأخدعين والكاهل، أخرجه الترمذي وحسنه وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم. قال أهل العلم بالطب فصد الباسليق ينفع حرارة الكبد والطحال والرئة ومن الشوصة وذات الجنب وسائر الأمراض الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى الورك، وفصل الأكحل ينفع الامتلاء العارض في جميع البدن إذا كان دمويا ولسيما إن كان فسد، وفصل القيفال ينفع من علل الرأس والرقبة إذا كثر الدم أو فسد، وفصل الودجين لوجع الطحال والربو ووجع الجنبين. والحجامة على الكاهل تنفع من وجع المنكب والحلق وتنوب عن فصل الباسليق. والحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس والوجه كالأذنين والعينين والأسنان والأنف والحلق وتنوب عن فصل القيفال. والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم وتنقي الرأس. والحجامة على ظهر القدم تنوب عن فصل الصافن وهو عرق عند الكعب، وتنفع من قروح الفخذين والساقين وانقطاع الطمث والحكة العارضة في الأنثيين. والحجامة على أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ وجربه وبثوره ومن النقرس والبواسير وداء الفيل وحكة الظهر. ومحل ذلك كله إذا كان عن دم هائج وصادف وقت الاحتياج إليه.
هذا قيد الحجامة، محل ذلك كله إذا كان عن دم هائج وصادف وقت الاحتياج إليه، لا بد من هذا قيد، إنما ليس الحجامة لكل أحد، إذا كان الدم هائج وصادف وقت الاحتياج إليه.
والحجامة على المقعدة تنفع الأمعاء وفساد الحيض. باب الحجم من الشقيقة والصداع.
الحجم عندك هكذا؟
نعم أفضل الله.
هذا باب الحجامة.
حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي جمل. وقال محمد بن سواء أخبرنا هشام عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به. حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثني عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شرطة محجم أو لذعة من نار وما أحب أن أكتوي.
نعم، هذا الحجامة الباب الحجامة من الشقيقة والصداع. والشقيقة وجع في أحد جانبي الرأس، إذا كان وجع في أحد جانبي الرأس من هنا أو من هنا يسمى شقيقة. وذكر الصداع بعد الشقيق، عطف الصداع على الشقيق من عطف العام على الخاص. باب الحجامة من الشقيقة والصداع. الصداع عام والشقيقة خاص. الشقيقة صداع في أحد جانب الرأس، والصداع عام، فعطف العطف الصداع عليه من عطف العام على الخاص. يراجع طب النبوي زاد معالج القيب في هذا. ذكر حديث ابن عباس أن الذي احتجم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي جمل. الحديث الأول لحيي، هنا قال لحي بالإفراد، وهذا دليل على أن لحي جمل مكان وليس عظما، يعني طبعهم قال احتجم بعظم جمل، هذا صريح في أنه مكان بماء يقال له لحي جمل. وفي النبي احتجم وهو محرم، في دليل على أنه لا بأس الحجامة المحرم ولا تؤثر في إحرامه. وإذا احتاج إلى أخذ الشعر في الرأس شيء قليل، شعر قليل يعفى عنها، وإن فدى احتياطا فلا حرج. أطعم 6 مساكين أو صلاة 3 أيام أو ذبح حشاة فلا بأس. قال محمد بن سواء أخبرنا هشام عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم ومحرم في رأسه من شقيقة كانت به، يعني من صداع في أحد الجانبين الرأس. حديث ثالث حديث جابر إن كان في شيء من أدلتكم خير ففي شربة عسل أو شربة محجم أو لذعة من نار وما أحب أن أكتو. يعني هذه الأدوية كلها فيها شفاء لكنها للأمراض المناسبة لها، عسل للأمراض المناسبة. قال بعض الناس لا يناسبه العسل، بعض الأمراض قد يتضرر بالعسل. وشربة محجم كان عنده ثوران الدم، ولذة من النار كذلك عند إذا لم يوجد علاج إلا بالكي، ولهذا قال وما أحب أن أكتب. وشار لشيء من الفوائد، فوائد قوله باب الحجامة،
قوله باب الحجامة من الشقيقة والصداع أي بسببهما. وقد سقطت هذه الترجمة من رواية النسفي وأورد ما فيها في الذي قبله وهو متجه. والشقيقة بشين معجمة وقافين بوزن عظيمة، وجع يأخذ في أحد جانبي الرأس أو في مقدمه، وذكر أهل الطب إنه من الأمراض المزمنة، وسببه أبخرة مرتفعة أو أخلاط حارة أو باردة ترتفع إلى الدماغ، فإن لم تجد منفذا أحدث الصداع. فإن مال إلى أحد شقي الرأس أحدث الشقيقة، وإن ملك قمة الرأس أحدث داء البيضة. وذكر الصداع بعده من العام بعد الخاص. وأسباب الصداع كثيرة جدا، منها ما تقدم منها.
شوف أسباب الصداع كثيرة، أسباب الصداع نعم.
ومنها ما يكون عن ورم في المعدة أو في عروقها، أو ريح غليظة فيها أو لامتلائها. ومنها ما يكون من الحركة العنيفة كالجماع والقيء والاستفراغ أو السهر أو كثرة الكلام. ومنها ما يحدث عن الأعراض النفسانية كالهم والغم والحزن والجوع والحمى. ومنها ما يحدث عن حادث في الرأس كضربة تصيبه، أو ورم في صفاق الدماغ، أو حمل شيء ثقيل يضغط الرأس، أو تسخينه بلبس شيء خارج عن الاعتدال، أو تبريده بملاقاة الهواء أو الماء في البرد. وأما الشقيقة بخصوصها فهي في شرايين الرأس وحدها، وتختص بالموضع الأضعف من الرأس، وعلاجها بشد العصابة. وقد أخرج أحمد من حديث بريدة أنه صلى الله عليه وسلم كان ربما أخذته الشقيقة فيمكث اليوم واليومين لا يخرج الحديث. وتقدم في الوفاة النبوية حديث ابن عباس خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عصب رأسه.
شوف قوله في الآخر قبل الآخر، وفي الحديث أيضا جواز الحجامة للمحرم.
وفي الحديث أيضا جواز الحجامة للمحرم، وأن إخراج الدم لا يقدح في إحرامه. وقد تقدم بيان ذلك في كتاب الحج. وحاصله أن المحرم إن احتجم وسط رأسه لعذر جاز مطلقا، فإن قطع الشعر وجبت عليه الفدية، فإن احتجم لغير عذر وقطع حرم، والله يعني أعلم.
ويحتجم بأنها عليه الفدية. ابن القيم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم شعرة قليلة يعفى عنها فلا حاجة إلى الفدية. والفقهاء يقول يشددون في هذا، الفقهاء يقولون إذا أخذ 3 شعرات عليه فدية، حنابل وغيرهم. إذا أخذ شعرة المحرم يطعم مسكين، وشعرتان مسكينان، و3 شعرات فيها فدية، ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو 6 مساكين. لكن ما عليه دليل، هذا اجتهاد من الفقهاء. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ شعرات مكان الحجامة في وسط الرأس، ما هي بشعرة ولا شعرتين ولا 3، ولم يكن في الحديث أنه فدى، فلا قرب أنها يعفى عنها الشعرات القليلة. ولهذا قال بعض العلماء في المالك قال إذا أخذ ربع الرأس ربع شعر فدى، الشعرات القليلة الشعرة والشعرتين والثلاث. لكن هذا اجتهاد من الفقهاء. والشعرة إذا أخذ شعرة يطعم مسكين، وإذا أخذ شعرتان مسكين، و3 شعرات هي الفدية. نعم، باب الذي بعده.
باب الحلق من الأذى. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب قال سمعت مجاهدا عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت برمة والقمل يتناثر عن رأسي، فقال يؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلق وصم 3 أيام أو أطعم 6 أو انسك نسيكة. قال أيوب لا أدري بأيتهن بدأ.
نعم، هذا يتصدر الحلق من الأذى، والحلق من الأذى والمرض بالأذى هي الحلق الرأس من الأذى الذي يتعذب، يعني بسبب الأذى يحلق الرأس بسبب الأذى، كان يكون فيه جروح تؤذيه، فيقول له الطبيب احلق شعرك حتى يداوي الجروح، وهو محلق ماذا يعمل؟ يحلق رأسه ويداوي وعليه الفدية. والأصل في هذا قصة كعب بن عجرة، فإنه أتاه النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية وهو محرم والقبل يتناثر على وجهه، قال أيؤذيك هوام رأسك؟ قال نعم. فقال احلق وصوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك نسيكا. هذه تسمى عند أهل العلم فدية الأذى، إذا سمعتم فدية الأذى يسمونها هذه فدية الأذى، وهي الأصل في وجوب الفدية للمحرم. قال فدية الأذى يعني حلق الرأس بسبب الأذى، فكعب المجدر حلق رأسه بسبب الأذى يؤذيه هوام رأسه، كذلك المريض الذي فيه جروح يحلق رأسه بسبب الأذى حتى يداوي الجروح، له ذلك ولا يأثم، ليس عليه إثم لكن عليه الفدية، يخير يختار الأسهل عليه من هذه الثلاثة، إما أن يذبح شاة ويفزعها المساكين، أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، يعني كيلو نصف، أو يصوم 3 أيام. وهذا الحديث هو حديث كعب بن عجرة، هو بيان لقول الله تعالى في آية الحج في سورة البقرة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، بيّن هذا الحديث، بيّن أن الصيام 3 أيام، وبيّن أن الصدقة إطعام 6 مساكين، وبيّن أن النسك كف شاة. ولهذا في هذا الحديث كعب قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت برمة، يعني قدر، والقمل يتناثر عن رأسي، فقال أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم. وفي لفظ قال: ما كنت أظن أن الوجع بك ما أرى. ثم قال: انسك شاة أو اذبح أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. فاحلق وصم 3 أيام أو أطعم 6 أو انسك نسيكا. قال أيوب: لا أدري بأيتهن بدأ. لا بأس، يبدأ مخير، هو مخير. وفي الحديث جواز حلق الشعر للمحرم للحاجة كالحجامة ومداواة الجروح، وأنه لا إثم عليه، لكن لو حلق بغير حاجة لزمه أمره، لزمه فدية ولزمه الإثم، فإذا حلق لحاجة لا إثم عليه ولا تعالى الفدية. قاس العلماء عليها بقية المحظورات، قالوا فإذا تطيب عليه الفدية، أو لبس المخيط عليه الفدية، أو غطى رأسه عليه الفدية، أو قلم أظفاره عليه الفدية. هذه خمسة محظورات: إذا حلق رأسه أو قلم أظافره ذكر، أو لبس المخيط، أو غطى رأسه، أو حلق الشعر، أو قلم الأظافر، أو لبس المخيط، أو غطى الرأس وتطيب. هذه خمسة يقول العلماء فيها فدية أذى، كل واحد فيها أذى، إذا حلق في فدية أذى، إذا سمعتم فدية أذى هي هذه، سمع فدية أذى عند أهل العلم، هي الأصل يسن عليها في كتب الفقه، وفدية الأذى هذه فدية الأذى. فدية الأذى الأصل فيها أن كعب بن عجرة حلق رأسه لأجل الأذى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية، والعلماء قاسوا عليها تقليب الأظفار، قاسوا عليها لبس المخيط، قاسوا عليها تغطية الرأس، قاسوا عليها الطيب. هذه خمس محظورات، المحظورات معلومة 9، بقي من 9 4: قتل الصيد، هذا فيه الجزاء، قتل الصيد فيه الجزاء، ما قضى فيه النبي وقضى فيه الصحابة يرجع إليه، الصحابة قضوا في الحمام الشاة وفي النعامة بدنة الشاة، الحمام الشاة يعني تشبه في عب الماء، والنعامة فيها بعير لأنها تشبه البعير في طول الرقبة، وما لم يقض فيه الصحابة يرجع فيه قول عدلين، هذه 6، والسابع عقد النكاح، إذا تزوج محرم عقد النكاح فالعقد فاسد وباطل عليه تجديده، لكن وعليه التوبة، ولكن ليس في فدية، ليس في فدية. والثامن الجماع، وهو أغلظها وأشدها، إذا جامع قبل التحلل الأول، يعني قبل أن يرضي جمرة العقبة يوم العيد، لزم أربعة أمور. لزم الأمر الأول فسد الحج، والأمر الثاني عليه أن يتم الحج الفاسد، والأمر الثالث عليه أن يقضيها من العام القابل، والأمر الرابع عليه بعير فدية. أربعة أمور تلزم من جامع عامدا. وإذا كان ناسيا فكذلك، كثيرا من الفقهاء يقول لا فرق بين العامد والناسي، لأن الصحابة لم يستفصل. أما إذا جامع بعد التحلل الأول فعليه شاف وحجه صحيح. والتاسع المباشرة، المباشرة دون الجماع، إذا باشر فأنزل عليه شاة ولبس الصوم على الصحيح. هذه فدية الأذى. نعم. وكان المؤلف أتى بالحلق من الأذى، يقول الحافظ يقول أورد عاقب حديث الحجامة وسط الرأس للإشارة إلى أن جواز حلق الشعر للمحرم لأجل الحجامة عند الحاجة إليها يستنبط من جواز حلق جميع الرأس للمحرم عند الحاجة إليه. يعني المحرم حلق رأسه الآن، كعب بن وجر حلق رأسه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم محتاج، فقيس عليه المحتجم إذا أراد أن يحلق رأسه فإنه يأخذ الشعر للحاجة. لكن هل يجب عليه الفدية؟ قال بعض الفقهاء يقول يجب عليه الفدية، وآخر منهم يقول إنها شعرات قليلة يعفى عنها كما ذكر ابن القيم وغيره. فالمؤلف يقول أورد عقب حديث الحجامة أو حديث كعب إشارة إلى أن جواز حلق الشعر للمحرم لأجل الحجامة عند الحاجة إليها يستنبط من جواز حلق جميع الرأس المحرم عند الحاجة إليه. المقصود إذا حلق للحاجة فلا إثم عليه، لكن إذا فعل المحظور عام ليس لغير الحاجة، إذا المحظورات تخدم. إذا فعل واحد المحظورات الخمس ناسيا أو جاهلا فالصواب أنه لا إثم عليه ولا فدية وليس عليه شيء. والحنابلة يفرقون بين ما فيه إتلاف وما ليس فيه فدية. في إتلاف يقول حلق الرأس على فيه فدية ولو ناسي ولو جاهل، لأن يعني فيه إتلاف أتلف الشعر، وكذلك تقليب الأظفار. وأما تقطيع الرأس وهذا ما فيه إتلاف، والصواب لا فرق بينهم، والصواب أن الناس والجاهل معفون عليه وكذلك مكره. أما العابد فله حالتان، الحالة الأولى إن فعله محتاجا فلا إثم عليه وعليه الفدية، والحالة الثانية إن فعله غير محتاج فعليه الإثم وعليه الفدية. نعم ها في إيش؟ قل أنه الآن الفقهاء يرون أنه عليه الفدية، عليه الفدية الفقهاء يرون هذا، لكن محرر كالشيخ السلام وقيم يرون ما عليه شيء لأنه شعرات قليلة. لا الصواب عليه الفدية، له ممنوع. يعني إذا ترك الناس هكذا صار يتلعبون، قال اللي يغطي رأسه يغطي رأسه، ولا يتطيب ولا يلبس ثيابه، الناس لا يكون عند حد، لا بد أن تكون هناك فدية راجعة الناس. ولو صلى عليه جماهير العلماء ويقر أنه لا بد من الفدية، وإلا صار الناس ما يكون عند حد، وصار الحج صار محرم وغير محرم، يلبس ثيابه ويمشي ويحج مع الناس ولا ما عليه شيء، ويغطي رأسه ويتطيب ويمشي، هذا ما يصلح. إذا وجد دواء طيب، إذا وجد دواء وزال الحمد لله، ما في حاجة للحق. إذا زال الألم بركة.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الطب: باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوي. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم أو لذعة بنار، وما أحب أن أكتوي. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن عامر عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، فذكرته لسعيد بن جبير فقال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط والنبي ليس معه أحد حتى رفع لي سواد عظيم قلت ما هذا أمتي هذه قيل بل هذا موسى وقومه قيل انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق ثم قيل لي انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق قيل هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب ثم دخل ولم يبين لهم فأفاض القوم وقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام فإنا ولدنا في الجاهلية فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون فقال عكاشة بن محصن أمنهم أنا يا رسول الله قال نعم فقام آخر فقال أمنهم أنا قال سبقك بها عكاشة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله للكي، سواء فعله بنفسه أو فعل هو بغيره، وفضل من ترك الكي. قال المؤلف رحمه الله باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوي. ذكر حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجن أو لدعة بنار، في اللفظ الآخر سبق أو شربة عسل، ثلاث أشياء، في شربة عسل أو شرطة محجن أو لدعة بنار وما أحب أن أكتوي. سبق كلام على هذا الحديث وأن هذه الثلاثة شفاء، فيها شفاء، وأن العسل شفاء لما يناسبه من الأدواء والأمراض، وكذلك شرط المحجب الحجامة شفاء عند ثوران الدم إذا قال ذلك أهل الخبرة، وكذلك الكي للأمراض التي يناسبها. وإلا فقال هناك بعض الأمراض قد لا يناسبها الكي، بعض الأمراض لا يناسبها الحجامة، وكذلك بعض الأمراض قد لا يناسبها العسل. قوله وما أحب أن أكتوي، هذا هو الشهد الترجمة وفضل من لم يكتوي، وذلك لأن الكي فهو مكروه، ولهذا قال وما أحب أن أكتوي فهو مكروه لأن فيه تعذيبا بالنعم، لكنه جائز عند الحاجة إليه، فهو مكروه لأن فيه تعذيبا بالنعم، لكن إذا احتاجه فإذا تزول الكراهة إذا لم يوجد غيره وتعين طريقا للعلاج زالت الكراهة. لكن كون الإنسان يبادر بالكي أول الأمر وهو قد يوجد علاج غير الكي فهذا مكروه، حقا لأن فيه تعليم من بعض الناس مجرد ما يحس بشيء يأتي بالسيخ من الحبيب ويحميه على النار ثم يكفي نفسه ويكفي غيره من غير تأمل ومن غير تريث. نقول هذا في حق مكروه في حق لأن فيه تعذيب بالنار، ولأن الكي لم يتعين طريقا للعلاج، لو تعين لزالت الكراهة، كما يقال آخر الطب الكي، فهو مكروه لأن فيه تعذيب بالنار لكنه جائز عند الحاجة إليه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه شفاء، أخبر أن فيه شفاء، قال إن كان في شيء من أدويكم شفاء ففي شربة محجم، وفي اللفظ الآخر شربة عسل، أو لدعة بنار في اللفظ الآخر، أو كية بنار، وما أحب أن أكتوي. فأخبر أن فيه شفاء لكنه شفاء للأدواء والأمراض التي يناسبها، ليس كل داء يناسبه الكي، كما أنه ليس كل داء يناسبه الحجامة، وليس كل داء يناسبه العسل. الحديث الثاني حديث ابن عباس في عرض الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بيان فضل هذه الأمة وبيان 70,000، هو حديث عظيم في بيان فضل من حقق التوحيد
وأنه الحق قد تفيد أهل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا الحديث في فوائد عظيمة. وحديث ابن عباس فيه فضل نبينا عليه الصلاة والسلام حيث عرضت عليه الأمم. فوائد في فضل نبينا عليه الصلاة والسلام وإمامته بالأنبياء، فهو إمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام، هو أفضلهم ومقدمهم، ولهذا قدمه جبرائيل الصلاة في أن يصلي بالأنبياء ليلة الإسراء والمعراج. من فضل نبينا عليه الصلاة والسلام من فضلها أن الله تعالى عرض عليه الأمم. وهذا العرض ظاهر الحديث أنه عرض في المنام، أنه عرض في المنام، ورؤيا الأنبياء وحي. ولهذا فإن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أن يذبح ابنه إسماعيل، فنفذ هذه الرؤيا وقال لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر. فعمل بالرؤيا ونفذها، فقال الله له: قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا. فرأى الأنبياء وحي حق، في دليل على فضل النبي عليه الصلاة والسلام حيث عرض هذه الأمم، وفي أن رؤيا الأنبياء حق ووحي، نوع من الوحي، الوحي أنواع، فهو نوع الوحي، الأنبياء وحي. وفيه أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بلغوا رسالة ربهم سواء استجب لهم أو لم يستجب لهم. في قوله: فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط. والنبي ليس معه أحد، والرهط من 3 إلى 9، يعني بعض الأنبياء يمر لم يتبعه إلا 3 أو 5 أو 6 أو 7 إلى 9، وبعض الأنبياء لم يتبعه أحد ولم يضره. فيه هذا فيه تسلية للدعاء، في أن الداعي إلى الله عز وجل عليه أن يبذل وسعة في الدعوة إلى الله عز وجل، وأما الاستجابة والقبول فهذا إلى الله عز وجل. وفيه أن الداعي إذا بلغ ونصح وأمر ونهى فقد أدى ما عليه وثبت أجره سواء استجيب له أو لم يستجب له. والأنبياء هم قدوة الناس، دعاة إلى الله عز وجل. بعض الأنبياء لم يتبعه أحد، عرض على النبي لم يتبعه أحد ولا واحد، بل إن بعض الأنبياء قتل، بعض الأنبياء قتله قومه كما قتل زكريا ويحيى. قال الله تعالى عن بني إسرائيل: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بعض الأنبياء قتلوا وقد أدوا رسالة ربهم وبلغوا ولم يضرهم ذلك. فالدعاة كذلك، دعاة الذين هم ليسوا بأنبياء من باب أولى. فالداعية إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس على هداية الناس. قال الله للنبي: إن عليك إلا البلاغ، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، حسابهم على الله. فالداعي والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والداعي إلى الله عليه أن يبذل أسعى في الدعوة إلى الله والنصح والإبلاغ. وأما النتائج، النتيجة والهداية، فهذا بيد الله، بيد الله، وأجره على الله سواء استجيب له أو لم يستجب له. هؤلاء الأنبياء أفضل الناس وأكرم الناس على الله، ومع ذلك بعض الأنبياء قتل ولم يستجب له، وبعض الأنبياء بقي ولم يستجب له، عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستجب له، وبعضهم تبعه العدد القليل. ونوح عليه الصلاة والسلام مكث في قوم 1050 عاما وهو يدعو إلى الله ليلا ونهارا سرا وجهارا، بذل النصح نصحا عظيما كما أخبر الله عنه أنه قال: قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. صبر عظيم 1050 عاما وهو لا يلين ولا يضعف، ومع ذلك أخبر الله أنه قال: وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل، عدد قليل ركبوا في السفينة بعد هذه المدة الطويلة. ومع ذلك فهو نبي كريم، رسول من أولي العزم 5 من أفضل الرسل، ولم يضره ذلك إنه أدى ما عليه، والهداية بيد الله. وقال: حتى رفع لي سواد عظيم، قلت: ما هذا أمتي؟ قيل: بل هذا موسى وقومه. في فضل موسى عليه الصلاة والسلام وكثرة أتباعه، وموسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم 5 ومرتبة الثالثة، أفضل الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم ثم موسى، ثم بقية أولي العزم الخمسة. وقد أنزل الله عليه كتاب التوراة وهو كتاب عظيم، كثيرا ما يقرن الله بينه وبين القرآن. قالوا إن هذان سحران تظاهرا، وقالوا إنا بكل كافرون. سحران التوراة والقرآن، قالوا إن هذا سحران تظاهرا وإنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، لأن القرآن والتوراة أتبعوا إن كنتم صادقين. فهو كتاب عظيم في أحكام، كلف بنو إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى، كلف الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى عليه، كلهم كلفوا بالعمل بالتوراة. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، حتى بعث الله عيسى آخر بني إسرائيل وأنزل الله عليه كتاب الإنجيل، وخفف الله وخفف بعض الأحكام عن بني إسرائيل. قال الله عليه عيسى النبوي أحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ومع ذلك يعمل بالتوراة إلا أن خفف بعض الأحكام. قيل أنظر إلى الأفق فإلى سواد يملأ الأفق، ثم قيل لأنظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق، قيل هذه أمتك، في فضل هذه الأمة وكثرة أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه أكثر الأمم أتباعا كما قال عليه، وقد تحقق رجاء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فهو أكثر الأنبياء أتباعا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قيل أنظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق، ثم قيل لأنظر ها هنا وها هنا في أفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق، قيل هذه أمتك، فيه كثرة في فضل نبينا عليه الصلاة والسلام وفضل أمته وكثرة أتباعه عليه الصلاة والسلام. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما ترضون أن تكون ربع أهل الجنة؟ قالوا: فكبرنا الله أكبر الله أكبر، في مشروع التكبير عند رؤية ما يسر الإنسان أو يتعجبه. قال: أما ترضون أن تكون شطر أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. وجاء في غير الصحيحين أن هذه الأمة أن هذه الأمة ثلث أهل الجنة، وأن أهل الجنة 80 صفا، 120 صفا، وهذه الأمة 80 صفا. ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب، فيه أنه يدخل الجنة من هذه الأمة 70,000 بغير حساب والعذاب، لأنه حقق التوحيد، فيه فضل من حقق التوحيد وهذبه وخلصه ونقاه من شباب الشرك والبدع، وأنه يدخل الجنة بغير حساب والعذاب. ولهذا بوب الإمام المجدد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد بابا، فقال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب والعذاب. وساق هذا الحديث، فمن حقق التوحيد وخلص ونقاه وصفاه من شباب الشرك والبدع والكبائر دخل الجنة بغير حساب والعذاب. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه إلى عباده. في هذا الحديث أنه يدخل الجنة من هذه الأمة 70,000 بغير حساب والعذاب. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم استزدت ربي فزادني مع كل 1,000 70,000، وهذا خير كثير مع كل 1,000. وفي اللفظ الآخر: وثلاث حثيات من حثيات ربي. وجاء في حديث آخر: مع كل 1,000 أو 70,000، لكنه ضعيف، مع كل 1,000 أو 70,000 لكنه ضعيف، حديث ضعيف، لكن مع كل 1,000 70,000 هذا ثابت. وثلاث حثيات من حثيات ربي. ثم دخل عليه الصلاة والسلام ولم يبين، فأفاض القوم، يعني تكلموا، أفاضوا في الكلام في من يكون هؤلاء، من هم هؤلاء 70,000، في فضل الصحابة رضي الله عنهم حرصهم على الخير، حيث أفاضوا في من يكون هؤلاء وحرصوا على أن يعرفوا أوصافهم حتى يحققوها. فقال بعضهم: نحن آمنا بالله واتبعنا رسوله، فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام، فإن ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم له الأخير، فخرج فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هذه أوصاف 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 4 أوصاف: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. يسترقون يعني يطلبون الرقية، يطلبون من يرقيهم، الهمزة والسين والتالي الطلب، لا يطلبون أحد يرقيهم، لكن لو جاء أحد ورقاهم بدون طلب فلا يؤثر، لأنهم ما استرقوا، فإذا جاء ورقاه بدون طلب فلا يدخل في هذا. وجاء في الحديث في الحديث هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، لا يرقون ولا يسترقون. قال شيخ الإسلام سمي رحمه الله إنها لفظ ولا يرقون وهم، والمعنى يدل على عدم ثبوتها، لأن الراقي محسن، فالراقي محسن فكيف لا يكون نفسه يعفا، بخلاف المسترقي فإنه طالب وسائل غيره وقد مال إلى غيره، بخلاف الراقي فإنه محسن. فلهذا ذهب الشيخ الإسلام رحمه الله إلى أن هذه اللفظة غير ثابتة، وأنه وهم بعض الحفاظ هم الذين لا يرقون ولا يسترقون، وأن الصواب هو الذي لا يسترقون يعني لا يطلبون أحد يرقيهم. والرقية جائزة لكن خلاف الأولى، خلاف الأولى لما فيه من ميل القلب إلى المخلوق. ولا يتطيرون، لا يفعلون الطيرة، والطيرة شرك وما يفعل الجاهلية، ويتشاؤم بالطيور أو بالمرئيات أو بالمسموعات، فلا يتركون الطيرة لأنها من عمل الجاهلية ولأنها منافية للتوكل على الله. وأصل التطير زجر الطير، كان أهل الجاهلية يزجرون الطير، وإذا أرادوا سفرا أو إذا أراد أحد سفرا أو زواجا أو تجارة زجر الطير، فإن ذهب جهة اليمين تيمن وأقدم لحادثة، وإن ذهب جهة الشمال تشاءم وأحجب عن حادثة. هذا هو أصلها تطيرون. والذي يأتي من الأمام يسمونه الناطح والنطيح، والذي من الخلف القاعد والقعيد. والتطير عام يشمل التشاؤم بالطيور وبغيرها، بعض الناس يتشاءم بالأشخاص، فإذا كان صاحب بضاعة أو دكان ثم جاءه أول واحد يشتري بعد أن فتح الدكان وكان أعمى أو أعرج تشاءم وأغلق الدكان، هذا من الطيرة. أو يتشاءم بالألفاظ أو بالبقاع أو بالأسماء، كل هذا من الشرك ومن عمل الجاهلية، وهي منافية للتوكل على الله. ولا يفتوون، لا يتداون بالكي، وعلى ربه يتوكلون يعتمدون على الله ويفيضون أمرهم إليه. هذه أوصاف السبعين ألفا، فهم يتركون الشرك الأعمال الشركية كالتطير، ويتركون الأعمال المكروهة كالكي، ويتركون ما هو خلاف الأولى وهي طلب الرقية، وختام ذلك أنهم يعتمدون على الله ويفيضون أمرهم إليه. هذه أوصافهم من تحقيق بالتوحيد، أنهم تركوا الشرك وتركوا الأعمال المكروهة كالكي، تركوا الشرك كالطيرة، وتركوا الأعمال المكروهة كالكي، وتركوا الأعمال التي هي خلاف الأولى وهي الاسترقاء وطلب الرقية، لأنهم يعتمدون على الله ويفوضون أمورهم إليه. الرقية، طلب الرقية الآن، هل كل رقية الآن تخل بشرط السبعين ألفا؟ كل من استرقى يخل بشرط السبعين ألفا، وكل من اكتوى يخل بشرط السبعين ألفا كما هو ظاهر الحديث. قال شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله إن إذا احتاج إلى الرقية أو الكي فعلها، إذا احتاج إلى الرقية فإنه يسترقي، وإذا احتاج إلى الكي فإنه يكتوي ولا يخل ذلك بشرط السبعين ألفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كوى بعض الصحابة كوى أسد بن زرارة وأسلط بن أبي بن كعب فقطع عرقا وكواه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تسترقي لأولاد جعفر بن أبي طالب من العين. ولكن قد يقول القائل إذا قيل إنه لا يخل بشرط السبعين ألفا إذا احتاج إلى ذلك، فما فائدة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسترقون ولا يكتوون، فما فائدة هذا الوصف؟ ولأن الغالب أنه استرقي وفاعل كي يكون محتاج. والأقرب والله أعلم أنه لا بد من التقييد، ود من القيد، وهو أن يقال إذا تعينت الرقية أو الكي طريقا للشفاء فلا يخل بشرط السبعين ألفا، مع اعتماده على الله وعدم ميل قلبه إلى الراقي. فالرقية لا تدخل بشرط السبعين ألفا بشرطين: الشرط الأول أن يعتمد على الله ولا يلتفت قلبه إلى الراقي، والشرط الثاني أن تتعين طريقا للعلاج لا يجد غيرها احتاج إلى ذلك. وكذلك الكي فلا يخل بشرط السبعين ألفا إذا تعين طريقا للعلاج ولم يجد غيره واستعمل الوسائل والأسباب الأخرى ولم تنجع وتعين الكي طريقة للكي فلا يخل بشهر 70,000 كما يقال آخر الطب الكي. وعلى هذا فتكون إذا استرقى الرقية الشركية أو الطلاسم فهذا يخل بشرط 70,000 أو استرقى بعد الحياة مع وجود طريق آخر للعلاج أو استرقى ومال قلبه إلى الراقي ففي هذه الأحوال الثلاثة يخل بشرط 70,000 استرقى مع وجود طريق آخر للعلاج أو استرقى رقة شركية أو استرقى ومال قلبه إلى الراقي هذه ثلاث الصور. الصورة الرابعة أن يسترقي مع عدم التفات قلبه إلى الراقي ومع تعين الرقية طريقا للشفاء تعينت الرقية طريقا للشفاء واسترقى برقية شرعية مع اعتماده على الله وعدم التفاته إلى الرقية. وأما الكي فإنه لا يخل بشرط 70,000 إذا تعين طريقا للعلاج واستنفد الوسائل الأخرى وتعين طريقا للعلاج وقال أهل الخبرة إن علاجه الكي واستنفد الوسائل الأخرى فإنه لا يخل بشرط 70,000 ويحمل كي النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة وأمره بالكي على هذا. وكذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس أن تسترقي لأولاد جعفر من أبي طالب من العيب. وهذه يعني هذه القيود يعني اللي الآن ذكرتها بعضها يعني تأملتها وبعضها الآن يعني نظرت فيها. الحمد لله على ألهم وعلم لأن القول بأن الرقية لا تخل والكي لا يخل 70,000 هذا غير واضح مطلقة. كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون ونقول إن الرقية لا تخل فيقول لا يكتبون نقول لا تخل لأن هؤلاء السلفاء تركوا الأمور المكروهة كالكي وتركوا الأمور الشركية كالطيرة وتركوا ما هو خلاف الأولى. لكن نقول خلاف الأولى هذا إذا لم يوجد غيرها إذا وجد غيرها من الأسباب. أما إذا تعين الطريقة للشفاء واشتدت الحاجة إليها ولم يلتفت قلبه إلى الله زالت الكراهة. وكذلك الكي إذا تعين طريقا للشفاء واستنفد الوسائل الأخرى زالت الكراهة. ولهذا قال وما فالكي مكروه لكن تزول الكراهة عند شدة الحاجة إذا احتاج إليها وتعين طريقا للشفاء. فقام عكاشة بن محصن قال أمنهم أنا يا رسول الله قال نعم في فضل عكاشة بن محصن وأنه من المشهود لهم بالجنة بل من السبعين ألفا لدخول الجنة بغير حساب. وفيه علم من أعلام النبوة من الفوائد في دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هذا من دلائل النبوة في علم من أعلام النبوة ودليل من دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بأن عكاشة بن محصن من السبعين ألفا الذي دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب وهذا بوحي من الله. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم قام رجل آخر فقال أمنهم أنا قال سبقك بي عكاشة. فيه من الفوائد سد الذريعة والباب والعمل بالذرائع وهذا الحديث من أدلة سد الذرائع. فالنبي سد الباب حتى لا يتتابع الناس لأنه لو قال منهم قام ثالث ورابع كل واحد يريد أن يكون من السبعين ألفا يتتابع المئات كل واحد يقول أمنهم أنا يا رسول. وفي اللفظ الآخر أنه قام عكاشة فقال يا رسول ادعو الله أن يجعلني منهم فقال اللهم اجعله منهم. ثم قال آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة. قال بعض العلماء إن هذا الرجل الثاني منافق وأنه ليس منهم لكن ليس بظاهر هذا ليس بظاهر الأقرب أنه ليس منافق ولكن ويحتمل أن يكون منهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سد الباب حتى لا يتتابع الناس. وقوله في أول الحديث هو حديث عمران الحسين عن عمران الحسين قال لا رقية إلا بين عين أو حبة. العين يعني من الإصابة بالعين لا رقية إلا بالعين إلا من الإصابة بالعين أو حمة يعني ذوات السموم وهي لدغة العقرب أو الحية. وليس المراد من الحديث حصر الرقية في هذين المرضين العين والحمى بل المراد أنه لا رقية أولى وأشفى لا رقية أولى وأشفى من الرقية في العين أو الحمى. بدليل الحديث الآخر، والدليل على هذا الحديث الآخر وهو قول عليه الصلاة والسلام: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لا تكن شركا. فالجمع بين الحديثين أن يقال الرقية جائزة بشروط. شروط الرقية الشرعية ثلاث شروط. الشرط الأول أن تكون الرقية بكتاب الله أو بأدعية نبوية أو بأدعية مباحة. الشرط الثاني أن تكون بلسان عربي لا بلغة أخرى، لغة أجنبية. فإن كانت باللغة العربية أو بثمثمة لا تعرف لم تصح. الشرط الثالث أن يعتقد أنها سبب والشفاء بيد الله. فإذا وجد هذه الشروط الثلاثة فالرقية صحيحة، أن تكون بكتاب الله أو بلسان أو بيدعث النبوية يرقيه بكتاب الله بآية القرآن أو بيدعث النبوية مثل الله رب الناس، أذهب الباس، أذهب الباس، أذهب الباس، الشفاء الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقطا، يرقيه بهذا أو يرقيه بما جاء في الحديث الآخر: بسم الله يرقيك من كل شيء نذيك ومن شر كل نفس أو الحاسد الله يشفيك، بسم الله يرقيك، يعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ويعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أو كما جاء في فرقة في سنة أبي داود الذي فيه: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. أو يرقيه بأدعية مباحة لا محذور فيها ولو لم ترد، لكن لا بشرط لا يكون فيها محذور، فهذا لا بأس به. والدليل حديث: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لا تكن شركا. إذا خلت الرقى من الشرك صحت، سواء من العين أو الحمى أو غيره. وعلى هذا فيحمل حديث: لا رقة إلا بعين الحمى، لا رقة أولى وأشفى من الرقة في العين والحمى، وإلا فالرقة جائزة في غير العين والحمى إذا خلت من الشرك. وشروط الرقى كما سمعت ثلاثة: أن تكون بكتاب الله، رقى بكتاب الله أو بيدعية نبوية أو بيدعية مباحة لا محذور فيها. الثاني أن تكون بلسان عربي، فإن كانت بلغة أجنبية أو بطلاسم وتمتمات فلا تصح. الشرط الثالث أن يعتقد أنها سبب والشفاء بيد الله، فيعتمد عليها، يعتقد أن الشافي هو الله وهذه سبب. فإذا وجد هذه الشروط صح. نعم، كلام الشارع: من ترك العلاج فلا بأس، جاء مباح جائز، سبق أن العلاج مستحب ليس بواجب، سواء الرقية ولا غيرها مستحب. هذا يقول الجمهور، وبعض العلماء يقول أنه مباح، بعضهم يقول متساوي الطرفين. إذا تلذذ بالمرض ويصبر ويريد الأجر، نعم لا حرج. بعض العلماء يرى هذا، قال إذا تركه جمع بينهما قصة المرأة التي تصرع، قال يا رسول الله ادعو الله أن يشفيها، قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت، قالت لا أصبر ولكن ادعو الله ألا أتكشف. بعض العلماء أخذ من هذا أن ترك العلاج أفضل، لكن سبق أن قلنا أن الصواب أنه يجمع بينهما، قد يقال في بينهما لأن من صبر وتلذذ بالمرض وقصد الأجر فيكون في حقه الصبر أفضل، وأما من لم يصبر أو يكون صاحب مثلا إنسان له نفع عام في الأمة تتعطل أعماله الخيرية، مثلا يكون إنسان ينفع الناس بماله وببدنه وبشفاعته وبإحسانه إلى الناس فالعلاج في حقه أفضل. ومن العلماء ما قال الدعاء أن العلاج أفضل، وهو قول الجمهور أنه مستحب، العلاج مستحب ولكن ترك العلاج مباح جائز. نعم، ها العزم الصبر والقوة والجلد والتحمل. نعم، لا ما تجوز الأدعية إلا بلسان عربي، أدعية قراءة القرآن والأذكار والتكبير والتسبيح لا بد تكون باللغة العربية، ما تصح باللغة العربية يجب عليه تعلم، لكن يترجم المعنى لا بأس بلغته، ترجمة المعاني ترجمها لغيره وبينه. أما يتعبد بتلاوة القرآن بلغة لا، ما تصح ولا تكون القرآن إلا باللغة العربية. الحروف ما تترجم، لكن ترجم المعاني، ترجم الحرفية ممنوعة، لكن ترجم المعنوي لا بأس، ترجم القرآن حتى يبلغ لغير العرب المعاني، أما الألفاظ التعبد بالتلاوة لا بد يكون بتلاوة القرآن. الأصل يكون باللغة العربية، لكن قد يقال إذا كان لا يستطيع هذا جهده يدعوه ربه الذي لا يحفظ الفاتحة، قال العلماء إذا الصلاة يسبح ويهلل حتى يتعلم الفاتحة. نعم.
قال عفو الله عن قوله: باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوي، كأنه أراد أن الكي جائز للحاجة، وأن الأولى تركه إذا لم يتعين، وأنه إذا جاز كان أعم من أن يباشر الشخص ذلك بنفسه أو بغيره لنفسه أو لغيره. وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه في أول حديثي الباب، وفضل من تركه وفضل تركه من قوله: وما أحب أن أكتوي. وقد أخرج مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر قال: رمي سعد بن معاذ على أكحله فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عفى الله عنك. ومن طريق أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه. وروى الطحاوي وصححه الحاكم عن أنس رضي الله عنه قال: كواني أبو طلحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصله في البخاري، وأنه كوى من ذات الجنب، وسيأتي قريبا. وعند الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. ولمسلم عن عمران بن حصين: كان يسلم علي حتى اكتويت فترك، ثم تركت الكي فعاد. وله عنه من وجه آخر أن الذي كان انقطع عني رجع إلي، يعني تسليم الملائكة، كذا في الأصل. وفي لفظ أنه كان يسلم علي فلما اكتويت أمسك عني، فلما تركته عاد إلي. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. وفي لفظ: فلم يفلحنا ولم ينجحن. وسنده قوي. والنهي فيه محمول على الكراهة أو على خلاف الأولى لما يقتضيه مجموع الأحاديث. وقيل إنه خاص بعمران لأنه كان به الباسور وكان موضعه خطرا، فنهاه عن كيه فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح.
الصواب كما سبق أنه مكروه، لكن تزول الكراهة إذا احتاج إليه وتعين طريقا للشفاء، زالت الكراهة لأن النبي أخبرنا فيه الشفاء. نعم.
وقال ابن قتيبة أحسن الله إليك: الكي نوعان، كي الصحيح لئلا يعتل، فهذا الذي قيل فيه لم يتوكل من اكتوى، لأنه يريد أن يدفع القدر والقدر لا يدافع. والثاني كي الجرح إذا نغل، أي فسد، والعضو إذا قطع، فهو الذي يشرع التداوي به. فإن كان الكي لأمر محتمل فهو خلاف الأولى لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقق. وحاصل الجمع أن الفعل يدل على الجواز، وعدم الفعل لا يدل على المنع، بل يدل على أن تركه أرجح من فعله، وكذا الثناء على تاركه. أما النهي عنه فإما على سبيل الاختيار والتنزيه، وإما عما لا يتعين طريقا إلى الشفاء، والله أعلم.
نعم. الصواب كما سبق، الصواب أن الكي مكروه وهو جائز، ليس حراما، مكروه كره التنزيه، لكن تزول الكراهة إذا تعين طريقا للشفاء واستنفد الوسائل الأخرى زالت الكراهة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن فيه شفاء. نعم. هذا أولى من الكلام قوله أنه عدم الفعل لا يدل على المنع والنهي على سبيل الاختيار. نعم.
أحسن الله لك. وقد تقدم شيء من هذا في باب الشفاء في باب الشفاء في ثلاث، ولم أرى في أثر صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى، إلا أن القرطبي نسب إلى كتاب أدب النفوس للطبري أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى، وذكره الحليمي بلفظ: روي أنه اكتوى للجرح الذي أصابه بأحد. قلت: والثابت في الصحيح كما تقدم في غزوة أحد أن فاطمة أحرقت حصيرا فحشت به جرحه، وليس هذا الكي المعهود. وجزم ابن التيني بأنه اكتوى، وعكسه ابن القيم في الهدي، كيف عكسه لأنه لم يكتوي؟
ها؟ نعم، هذا هو الصواب. الأقرب أنه لم يكتوي، ما عرف الذي يكتوي. طبعا يلصق الجح مسكين، شو قوله في آخر الصحر؟ قوله لا رقية إلا من عين أو حمى.
قال عفى الله عنك، قوله لا رقية إلا من عين أو حمى بضم المهملة وتخفيف الميم، قال ثعلب وغيره هي سم العقرب، وقال القزاز قيل هي شوكة العقرب، وكذا قال ابن سيدة إنها الإبرة التي تضرب بها إنها الإبرة التي تضرب بها العقرب والزنبور، وقال الخطابي الحمى كل هامة ذات سم من حية أو عقرب. وقد أخرج أبو داود من حديث سهل بن حنيف مرفوعا لا رقية إلا من نفس أو حمة أو لدغة، فغاير بينهما، فيحتمل أن يخرج على أن الحمة خاصة بالعقرب، فيكون ذكر اللدغة بعدها من العام بعد الخاص. وسيأتي بيان حكم الرقية في باب رقية الحية والعقرب بعد أبواب، وكذلك ذكر حكم العين في باب مفرد. قوله فذكرته لسعيد بن جبير، القائل ذلك حسين بن عبد الرحمن، وقد بين ذلك هشيم عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال حدثني ابن عباس، وسيأتي ذلك في كتاب الرقاق. وأخرجه أحمد عن هشيم ومسلم من وجه آخر عنه بزيادة قصة قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكن لدغت. قال وكيف فعلت؟ قال استرقيت. قال وما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي عن بريدة أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ثم قال حدثنا ابن عباس فذكر الحديث. قوله وعرضت علي الأمم، سيأتي شرحه في كتاب الرقاق. وقوله في هذه الرواية حتى وقع في سواد كذا للأكثر بواو وقاف وبلفظ
بواو وقاف حتى وقع، يعني عندنا في رفع، يدل على الشارح الآن يشرح على متن غير المتن المكتوب هنا، ولذلك نسخة نسخة الشيخ عبد القادر مطابقة للشرح. هنا المتن مخالف للشرح، مكتوب عندنا رفع والشارح يشرح على إيش؟ وقع. قوله إيش؟
قوله عفى الله عنك، وقوله في هذه الرواية حتى وقع في سواد كذا للأكثر بواو وقاف وبلفظ في وللكشميهني حتى رفع براء وفاء وبلفظ لي
حتى رفع لي، لكن عندنا في حتى مثل حتى رفع لي سواد عظيم. نعم،
حتى رفع لي سواد
عظيم، هذا رواية الكشميهني، يعني رواية الكشميهني. والشارح مشى على الرواية الأولى الأكثر حتى وقع.
وللكشميهني حتى رفع براء وفاء وبلفظ لي، وهو المحفوظ في جميع طرق هذا الحديث.
بركة. نعم، يعني من بلغه الحديث وعمل به فقد أحسن. يعني يقول لماذا عملت أنت لما أصبت العقرب؟ قال ارتقيت. قال وش دليلك؟ عندك دليل؟ قال نعم عندي دليل، حديث العقرب. قال أحسنت، من عمل بالدليل أحسن، لكن عندي حديث آخر سأخبرك به عن ابن عباس. هذا المعنى، قد انتهى أحسن من ثاني سنة، من بلغه الدليل وعمل به أحسن. نعم، لا الحافظ تعقب شيخ الإسلام ابن تيمية، سبق أنه تعقب وقال أنها لها توجيه آخر، لكن الشيخ الإسلام قدم قول الشيخ الإسلام، لأن الشيخ الإسلام رحمه الله يجمع بين الدراية والرواية، فهو ينظر إلى المعنى وإلى الأسانيد. ولا شك أنه في هذا، أن الشيخ الإسلام في هذا مقدم على الحافظ. الحافظ جيد من ناحية التخريج والأسانيد، لكن من ناحية التحقيق وليس كشيخ الإسلام. الحافظ ذكر قول شيخ الإسلام أنه وهم تعقبه وقال يمكن لها توجيه آخر، لكن المعتمد كان شيخ الإسلام رحمه الله، والمعتمد علماء العلماء هم تدعوا واعتمدوا كلام شيخ الإسلام. ولسبق معنا أن قرأناه مرنا في البخاري الشرح،
إن الحافظ ذكر شيخ الإسلام قال ابن تيمية لا يرقون ووهم تعقبه قال لها توجيه. نعم نعم كما سمعت يقول إنه إذا احتاج لا يخل بشرط السبيل هنا صحيح. نعم لكن تأملت وظهر لي إنه إذا تعين طريقا الكي إذا تعين طريقا واستنفذ الوسائل ولا في الحاجة يقول محتاج لكن يجد غيره. إذا وجد علاج آخر على الكي فلا ينبغي لكن إذا تعين طريقا للشفاء ولا يجد غيره فلا يخل. وكذلك الرقية إذا تعين طريقا للشفاء وبشرط الآخر وهو ألا يلتفت قلبه إلى الراقي بل يعتمد على الله حتى يحقه على ربه يتوكلون. نعم بهذا يعني نحمل كلام شيخنا على هذا رحمه الله وبذلك يزول الإشكال.